السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله فما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرًا، وأولهم وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنًا وذكرًا، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى آثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول وقوله الحق: واتقوا الله ويعلمكم الله. وهذا جزء من آية عرفت عند العلماء بآية المداينة، وهي أطول آية في القرآن. وحتى يكون الحديث منتظما، فإننا سنعرج على الآيات العشر الأواخر من سورة البقرة، راجين الله عز وجل أن يجعل فيما نقول توفيقا منه وسدادا وبركة وعملا وعلما. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إلى ما بعدهن من الآيات. يقول أهل العلم من المفسرين لسبب نزول الآية: تعلمون أن ثقيف كانت تسكن الطائف، وكانت من آخر العرب إسلاماً، فإن النبي استعصت عليه الطائف بعد فتح مكة، وجعل النبي على مكة بعد أن فتحها عتاب بن أسيد رضي الله عنه. كانت هناك نوع من المداينة والقرض من قوم يقال لهم بنو عمرو من ثقيف، أقرضوا بني المغيرة من بني مخزوم من قريش، أقرضوهم قرضاً ربوياً، فلما جاء الإسلام وحرم الربا بقي المقرضون من ثقيف على حالهم يطالبون خصومهم من بني المغيرة برأس المال والزيادة الربا التي حرمها الله. فكتب عتاب بن أسيد رضي الله عنه والي مكة من قبل النبي عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يخبره بالأمر، على أن القرض كان قبل الإسلام، هذه حجة بني ثقيف. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول الرواة: إن بني عمرو من بني ثقيف قالوا: لا يدان لنا بحرب الله ورسوله، ورضوا ولم يطالبوا بني المغيرة بالزيادة على القرض التي كانوا قد اتفقوا عليها من قبل. فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يدل على أن الكبيرة مهما بلغت لا تخرج الإنسان من الإيمان، خلافا لما يرى ذلك من الخوارج، عاذنا الله وإياكم من طريقه، إذ يكفرون المؤمن بارتكاب الكبيرة. ولا ريب أن الربا من كبائر الذنوب، وقد سماه الله عز وجل حربا. وقد ذكر العلماء أن مالكا رحمه الله إمام أهل المدينة في عصره جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إنني رأيت رجلا يشرب الخمر ويكثر منها حتى هدي، وأضحى يقول كلمات لا قبل لأحد بسماعها. فقلت، أي هذا الرجل لما رأى هذا يشرب الخمر قال: فقلت: امرأتي طالق، إن دخل جوف ابن آدم شيء أجل أو أكبر من الخمر. فقال مالك رحمه الله، وكان موصوفا بالتودة: أمهني إلى غد. فجاءوا في اليوم التالي فقال له مالك: أمهني إلى غد. فجاءوا في اليوم الثالث فقال له مالك: يا هذا، طلق امرأتك، أي بانت منك، طلقت منك امرأتك. لأن الله قال في الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فلا شيء يدخل جوف ابن آدم أعظم من الربا، فجعله مالك رحمه الله أعظم من دخول الخمر بهذه الآية. والحرب تطلق ويراد بها معان أشهرها ثلاثة: الحرب المعروفة في القتال ما بين الأعداء التي ميدانها ساحات المعارك، الله عز وجل يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الحرب أوزارها هذا في المعارك في ميدان القتال. وحرب أخرى هي المقصودة بالآية هنا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومعنى حرب، ما معنى حرب من الله؟ أي النار. عندما يقول الله لأحد من أكلة الربا فأذنوا بحرب من الله، المعنى أن الله يتوعده بالنار. وأما حرب من الرسول فالمراد السيف والتنكير والتعزير والسجن لأنه أكل الربا. والحالة الثالثة عياذا بالله: من يتعرض لأولياء الله وعباده الصالحين فيقدح فيهم. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله عز وجل يحارب يعادي من يعادي أولياءه. وأولياء الله على ضربين: إما أن يكون معروفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام الأولياء إمام الأتقياء وهو معروف، وأبو بكر صديق الأمة الأكبر وهو معروف، وعمر هو الفاروق وثاني عشر المبشرين وثاني الخلفاء الراشدين وهو معروف، ولا ريب أن أبا بكر وعمر من أعظم أولياء الله، فمعاداتهم حرب لله ورسوله، حرب لله. كذلك قد يوجد في كل زمان ومكان وعصر ومصر أولياء لله، منهم من قد يكون معروفا وهو عند الله ولي، ومنهم من يكون مغمورا لا يكاد يعرفه أحد، ربما دفعه الناس ولم يبالوا به، وهو عند الله عز وجل من أوليائه المقربين وعباده الصالحين. لزام الأمر في القضية كلها أن لا تتعرض لأحد من أهل الإسلام. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: وأعراض المسلمين أعراض المؤمنين حفر من حفر النار، أعراض المسلمين حفر من حفر النار. والمعنى أن من يلد ويقع في أعراض المسلمين قدحا في دينهم أو قدحا فيما ليس فيهم من أمر دنياهم عياذا بالله كأنما يضع نفسه في حفرة من حفر النار. فالله عز وجل يقول هنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكم رؤوس أموالكم، ما أقرضتموه ما قدمتموه من قرض لمن اقترض منكم يعاد إليكم كما هو، فلا أنتم تظلمونهم بالزيادة ولا هم يظلمونكم بأن لا يردوا إليكم شيئا. ثم قال الله عز وجل بعدها: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة، هذه كان الأصل في كان أن تكون ناقصة عند النحويين، تحتاج إلى اسم وخبر، وقد درستم هذا كثيرا في المدارس. وتأتي كان تامة تحتاج إلى فاعل لا تحتاج إلى اسم وخبر. وهنا على الأرجح من أقوال النحاة كان تامة، أي وإن وجد، كان هنا بمعنى وجد، وإن وجد ذو عسرة. فالله يقول: فنظرة إلى ميسرة، هذا أمر وجوبي، بمعنى أن المعسر لا يكلف، وإنما على من أقربه أن يمهله وأن ينظره. وقد جاءت في هذا أحاديث عظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي الجليل أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه كان قد أقرض أحد الناس في المدينة مالا، وهذا الذي اقترض المال لم يجد شيئا يوفي فيه الدين، يعني أصبح معسرا، فأخذ يتخفى عن أبي قتادة شأنه شأن كل مديون. فأبو قتادة جاء ذات يوم وسأل عنه، وكان هناك صبي صغير، أخبر أبا قتادة أن الرجل في الدار، فدخل والرجل اختبأ. فقال أبو قتادة له: أخرج فإنني قد أخبرت أنك هاهنا. فخرج الرجل، فلما خرج الرجل وسأله أبو قتادة أن يقضي الدين، قال: يا أبا قتادة إني معسر، يعني لا أملك قضاء الدين. فقال له أبو قتادة، وهذا جيل الصحابة أنفل جيل وأكمل رعيل، قال له أبو قتادة: أالله، يعني يستفهم يسأله بالله، أالله إنك لمعسر؟ قال: نعم. فلما قال نعم بكى أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أظله الله جل وعلا يوم القيامة تحت ظل عرشه. فهو رأى أن هذا المعسر سبيل له لأن ينال شرف أن يكون تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. وأنت ترى أن كثيرا من الإخوة المستأجرين في الدور والعماير وأشبائها قد يأتي عليه الحول وهو لا يملك قيمة الآجار، فيصبح هذا باب فيصبح هذا بابا عظيما وطريقا للجنة لصاحب الدار، لمن يملك الدار إن كان يعرف كيف يستثمر الطرق إلى جنات النعيم. فهذا الذي امتنع عن الأجار أو عجز عن دفع قيمة الأجار واحد من اثنين: إما أن يكون غالب ظنك أنه يبذر المال ميمنة وميسرة ويخرج في الصيف للنزهة ولغيرها في بلاد قريبة وبعيدة، فإذا جاء آخر العام احتج بأنه لا مال له، فمثل هذا ينبغي أن يؤدب ولا يحصل في حقه الإمهال. وأما من تعلم منه أن أخاك به من الضائقة المالية ومن قلة الموارد، وأن عليه تبعات أخرى غير الأجار، وأنت لا تملك وهو لا يملك أن يقضي إليك دينه، فإن في إمهاله قربة لله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يقيم الله عز وجل يوم القيامة عبدا من عبيده، فيقول الله عز وجل لذلكم العبد: يا عبدي ماذا صنعت لي في الدنيا؟ فيقول ذلك العبد: أي رب، ما قمت بعمل في الدنيا أرجوك به، أي ليس لي عمل أرجو به رحمتك بذلك اليوم. يقولها ثلاثا، ثم يقول بالثالثة: إلا أني يا رب قد أفضلت علي بمال، يعني أعطيتني مالا زائدا، وكنت رجلا أحب الجواز، فالجواز يعني يتجاوز عن الأشياء، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، أيسر على الموسر وأنظر المعسر. فيقول الله عز وجل له: أنا أحق بالتيسير باليسر منك، أدخل الجنة. فيدخل الجنة رغم قلة عمله لحسن معاملته للناس. والجزاء من جنس العمل، والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم قال جل وعلا: وأن تصدقوا خير لكم. والمعنى وأن تصدقوا، في المرة الأولى أمره الله أمرا وجوبيا أن ينتظر ما دام أخوه معسرا، ثم قال الله عز وجل: وأن تصدقوا، أي تتنازل عن حقك وتبرئ ذمة خصمك ولا تطالبه بشيء، فإن الله عز وجل عد هذا خيرا. قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يذهب جل أهل التفسير على أن هذه الآية من آخر ما نزل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، وجاء عند البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع ليال، نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ليال، فالمشهور أنها آخر آية نزلت على رسول الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لما ذكر الله قضية الربا وغيره أراد أن يحث المحسنين المنظرين على الخير، وأراد أن يردع من يلغ في الربا عن الشر، فذكرهم جل وعلا باليوم الذي يعرضون فيه على الله، فقال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يوما، هذه نكرة منصوبة هنا، نكرة. العرب تقول، المحاة يقولون، النحويون يقولون الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، وبعد النكرات صفات، يعني الجملة التي تتبع النكرة تعرب صفة لها تصف ذلك الذي سبق. فالله يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه إلى الله أيها المبارك صفة لمن؟ لكلمة يوم. فالله يصف هذا اليوم من أوصاف ذلك اليوم، وله أوصاف عدة. من أوصافه أن الناس ماذا؟ يرجعون فيه إلى الله. من الذي يرجع إلى الله؟ كل من خلق الله من ذوات الأرواح على الصحيح يرجع إلى الله. الله يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون. فالحشر يجمع المكلفين وغير المكلفين، يجمع المكلفين وغير المكلفين. يجمع الحشر الملائكة والجن والإنس والدواب والطير. الله يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما معنى إلا أمم أمثالكم؟ نحن ومن يحشر من الدواب والطير خلقنا من؟ الله. فالله خلقنا وخلق الدواب وخلق الطير، والطير ترزق والدواب ترزق ونحن نرزق. ومن الذي يرزقنا ويرزقهم؟ الله. والموت يجري عليهم ويجري علينا. ومن الذي يميتنا؟ الله. والبعث والنشور يجري عليهم ويجري علينا، هذه أربعة. والاقتصاص، الاقتصاص بعضنا من بعض، الاقتصاص بعضنا من بعض. يقتص للدابة الجلحاء من الدابة القرناء، ويقتص لبني آدم بعضهم من بعض. إلا أن غير بني آدم وغير الجن لا يؤمرون، لا يحشرون لا إلى جنة ولا إلى نار. يعني لا يؤمر بهم إلى جنة ولا يؤمر بهم إلى نار، إنما يقال لهم كما ذهب كثير من أهل التفسير: كونوا ترابا فيكونون ترابا. نأتي الآن لقول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا اليوم هو يوم القيامة، والله عز وجل جعل له أشراطا، ولن يقف أحد أرض المحشر حتى يموت. فإذا مات إما أن ينعم في قبره وإما أن يعذب. حتى تأتي أيها المبارك على الأظهر النفخة الأولى. النفخة الأولى ينفخها إسرافيل، والله يقول: نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يظهر العلم عند الله أن الناس حتى في قبورهم بعد النفخة الأولى يصيبهم الصعق، بمعنى أن العذاب والنعيم ينقطع، ويمكث الناس في قبورهم 40، قد تكون سنة، قد تكون يوما، قد تكون شهرا، العلم عند الله، لم يرد في الحديث تعيينها. ثم بعد 40 ينفخ إسرافيل نفخة ثانية. هذه النفخة الثانية بعد النفخة الأولى الناس فيها أشبه بأنهم رقود، والله عز وجل يقول: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهذا الذي يظهر من تفسير المرقد في آية ياسين: والعلم عند الله. هذا آية ذكر الله بها يوما مقرونا بالصفر. جاء في قول الله عز وجل في سورة الدهر: إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نفس القضية، صفة لكنها مفردة وليست جملة. يوما عبوسا قمطريرا. قال الله بعدها: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. كم جزاء ذكره الله؟ جزاءين. كم جزاء؟ جزاءان. الجزاء الأول: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. والجزاء الثاني: ولقاهم نظرة وسرورا. الجزاء الأول: فوقاهم الله شر ذلك اليوم بسبب من يجيب. وقاهم الله شر ذلك اليوم بسبب خوفهم من الله. ولقاهم نظرة وسرورا بسبب ولقاهم نظرة مسرورة بسبب أعمالهم الصالحة. وقاهم الله شر ذلك اليوم بسبب خوفهم من عقاب الله في ذلك اليوم، ولقاهم نظرة مسرورة بسبب أعمالهم الصالحة فجمع الله لهم. إن من خاف الله في الدنيا يكتب الله له الأمن يوم القيامة، ومن عمل صالحا كتب الله له الثواب يوم القيامة. وكل هذا مندرج في رحمة الله جل وعلا، جعلني الله وإياكم من أهل رحمته. يذكرون عن رجل عالم نحوي شيء اسمه الزجاج، عاش في زمن بني العباس، كان عنده جار اسمه مسينيد، وكانت لمسينيد أم. فالزجاج هذا على علمه وله كتاب اسمه معاني القرآن وله جهود نحوية معروفة، تعرض لمسينيد وأمه، لكن مسينيدا رغم أنه ليس في علم الزجاج كتب إليه أبيات، جملة الأبيات تدل يريد أن يقول له: أنت سببتني وأنا قادر على أن أسبك وأرد عليك، ولو رددت عليك لغلبتك، لكنه الذي يمنعني من الرد عليك خوفي من لقاء الله. فكتب إليه أبا الزجاج، أبا يعني امتنع، أبا الزجاج إلا شتم عرضي لينفعه فآثمه وضره، وأقسم صادقا ما كان حر لينطق لفظه لينطق بلفظة من شتم حره، ولو أني كررت عليه لفر مني، ولو أني كررت لفر مني، ولكن للمنون علي كره. فأصبح قد وقاه الله شري ليوم لا وقاه الله شره، فأصبح قد وقاه الله شري ليوم لا وقاه الله شره. فلما بلغت الأبيات الزجاجة عاد إليه واعتذر منه. فهذا اقتبس هذه المعاني العظيمة في هذه الأبيات الأربعة من القرآن وكتب بها إلى الزجاج. هذه آية تشبه آية البقرة. الآية الثالثة ذكرها الله في سورة لقمان، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، وجاء بعده بجملة الصفات: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، أي لا الوالد ولا المولود يغني ولا يقضي، لا الوالد ولا المولود يغني ولا يقضي، فلا أحد يستطيع أن يخفف حسنات أحد فيظلمه ولا أن يزيدها فيظلمه ولا أن يتحمل عنه. والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن قد ينفع الوالد ولده وقد ينفع الولد والده بطرائق أخرى دل عليها القرآن ودل عليها السنة. الله عز وجل يقول: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والله عز وجل يقول: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد يكون الابن قد تقدم أباه، مات وهو في الصغر، فيكون ذلك ذخرا للوالد يوم القيامة. وهذا فيه أحاديث لا يمكن ردها، لكن بهذا المعنى يجتمع الصواب في آية لقمان وفي غيرها. قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون به إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم جاءت آية المداينة التي هي أطول آية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأب الشهداء إلى ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قبل أن نأتي للآية التي هي العنوان نتكلم إجمالاً عما سأل. الإنسان يتعامل مع البر والفاجر والأمين والخائن، فأمرنا الله عز وجل بالكتابة حتى لا تضيع الحقوق، وأمرنا الله عز وجل بالإشهاد في القضايا المالية، الأصل أن الشاهدين يكونان رجلين، فإن تعذر ذلك جاز أن يكون رجل وامرأتان، لكن المرأة هنا في الشهادة على النصف من الرجل، ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، فبباب الرواية وباب الفتوى المرأة مثل الرجل، في باب الرواية وباب الفتوى المرأة مثل الرجل، لكن باب الشهادة المرأتان بمثل رجل واحد. والدليل على هذا جل الأحاديث التي نحفظها رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة وأم حبيبة وأم سلمة وغيرهن من الصحابيات الجليلات، فلم يقل أحد لعائشة ائت بأم المؤمنين أخرى تشهد معك، ولم يقل أحد لأم سلمة ولا لفاطمة بنت قيس ممن روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بامرأة أخرى، باب الشهادة غير باب الرواية. كما أن الفتوى إذا كانت المرأة عالمة كانت أهلا لأن تفتي، وكانت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وغيرهما من أمهات المؤمنين يفتون الناس، فالمقصود باب الشهادة غير باب الرواية وغير باب الفتوى. قال الله عز وجل وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، ولم يقل فأنتم فساق، لأن الإنسان قد يكون فيه شيء من الخير عظيم ويتلبس بشيء من المعاصي. ثم قال الله الذي هو عنوان اللقاء واتقوا الله ويعلمكم الله. ذهب بعض أهل التفسير كما نجده عند ابن كثير والقرطبي على أن المعنى أنكم إذا اتقيتم الله علمكم الله، والحق أنه من حيث الصناعة النحوية المحضة فإن الآيات تساعد على هذا المعنى، لكن قد يقال هذا من باب الوعد من باب التلازم النسبي لا حرج، وإلا فإن الواو إما أن تكون عاطفة وإما أن تكون استئنافية، وهي إن كانت عاطفة أو كانت استئنافية ليست جواب أمر ولا جواب شرط لما سبقها. والمعنى يذهب بعض غلاة الصوفية هدانا الله وإياهم سواء السبيل إلى أنهم يقولون نحن نعلم علما لدني نتقي الله فالله عز وجل يعلمنا، ولا حاجة إلى أن نتفقه ولا أن نقرأ ولا أن ننظر بالسنة ولا أن نصاحب العلماء، وهذا قول في منتهى الباطل، لا يمكن أن يقع هذا. العلم له آلة له طريقة، نور يقذفه الله بقلب من يشاء، لكن لا بد فيه من تدبر القرآن والعلم باللغة ومعرفة أحوال الناس ومصاحبة العلماء وغير ذلك من طرائق الوصول إلى العلم والفهم وملكة الفهم التي يعطيها الله عز وجل من يشاء من عباده. لكن هناك آية أخرى تعين على هذا المعنى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالفرقان هو العلم، ولذلك توسط العلامة بن سعدي رحمة الله تعالى عليه بين أقوال المفسرين، فلم ينتصر للأول ولا إلى الثاني، وإنما قال رحمه الله واستدل بالآية على أن العلم من ثمرة التقوى، وقوله هذا فيه شيء من الأدب كبير كما هي عادته رحمه الله، وفيه شيء من الفهم. وإلا ابن كثير والقرطبي كأنهما ينظران إلى الآية على أنها شرط وجزاء، وأما غيرهما فقد بيّن أنه لا يلزم التناسب بين الآيات. لكن نقف أيها المباركون عند قول الله جل وعلا واتقوا الله. التقوى عرفت بمعان كثيرة، من أشهرها قول القائل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذه التقوى لو تأملت القرآن علمت أي ثمرة عظيمة للتقوى جعلني الله وإياكم من المتقين. يوسف عليه السلام ابتلي بحسد الإخوة، وابتلي بكيد النسوة، وابتلي بظلم العزيز. فلما ذكر سبب نجاته لإخوته قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فنجى الله عز وجل يوسف لتقواه. فيوسف هو يوسف عندما كان صبيا، عندما كان في غيابة الجب، يوسف هو يوسف وهو في القصر الذي يغري، وهو في السجن المظلم، وهو عند امرأته عزيز، وهو بين الرجال المسجونين في السجن، قلبه معلق بالله متقي لله جل وعلا في كل أمره. فأورثه الله عز وجل نصرا عظيما على كل من ناواه. قال الله عز وجل عنه أنه قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وتقوى الله لا تتجلى في شيء أعظم من أن تعظم الله في قلبك، وتوحده سبحانه وتعالى، وتؤمن به ربا لا شريك معه ولا إله سواه، وتعظم الله في الخلوات والجلوات، وتكثر من ذكره، وتعلم أن قول لا إله إلا الله أكبر الحسنات وأجل المنجيات، وهذا كله من لوازم وعمارات وعلامات وبراهين التقوى. إذا نظرنا إلى نبي الله صالح، فإن الله عز وجل بعث صالحا في ثمود وطلبوا منه الآية فأخرج لهم الناقة وحذرهم من أن يصلوا إليها بسوء: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قال الله عز وجل: فعقروها. فلما عقروا الناقة أخبرهم صالح أن الهلاك سيصيبهم بعد ثلاثة أيام. فقال بعضهم لبعض: ما دمنا تجرأنا على صالح على الناقة، لم لا نتجرأ على من على صالح النفس؟ قال الله عز وجل بسورة النمل، والقرآن يصدق بعضه بعضا: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يقول رب العزة: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ثم قال الله: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فانظر أيها المبارك ما حل بأولئك القوم من سخط الله وغضبه حتى أصبحت ديارهم شاهدة عليهم. ولما ذكر الله النجاة لصالح ومن معه قال: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ذكر الله عز وجل من حيث الجملة الصراط الذي ينصب على ظهراني جهنم. وفي الحديث الصحيح أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وضعت فيه وزنت فيه السماوات والأرض لوسعها. فتقول الملائكة: أي رب، لمن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل: بمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وينصب الصراط كحد موسى، فيتقول الملائكة: أي رب، من يجيز على هذا؟ فيقول الله عز وجل: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. نأتنا عن قضية الصراط. الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم، والله يقول في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. اختلف علماؤنا من سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا في معنى الورود هنا. فذهب الحضر بن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه إلى أن الورود في الآية هو دخول جهنم، إلى أن الورود في الآية هو دخول جهنم. واحتج على من عارضه بظاهر القرآن، عارضه رجل اسمه نافع بن الأزرق، أخذ يسأل ابن عباس ويلاحيه الكلام. فلما أنكر نافع ذلك قال له ابن عباس: إن الله يقول عن آل فرعون: فأوردهم النار. قال ابن عباس: إني نافع، ما معنى أوردهم النار؟ يعني دخلوها. فقال ابن عباس: هنا وإن منكم إلا واردها، يعني داخلها.
وله رضي الله عنه وعن أبيه أدلة أخرى. وقال بعض العلماء إن الورود هنا لا يعني الدخول، لا يعني السقوط في جهنم ثم نخرج، وإنما يعني الحضور والمرور، الحضور والمرور. وهؤلاء لهم أدلة. الله عز وجل قال عن كريمه موسى: ولما ورد ماء مدين. ما معنى ورد ماء مدين؟ حضر ماء مدين، لم يدخل البئر. فقالوا الورود هنا بمعنى الحضور، وهذا قول أكثر المتأخرين، قول أكثر المتأخرين، وهو الذي نرجحه والعلم عند الله جل وعلا. فالله عز وجل ذكر جهنم أيا كان، إن كان الناس سيريدونها معنى الدخول كما قال ابن عباس، أو أن الورود بمعنى المرور كما يقول بعض العلماء، فإن الله قال بعد ذلك: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فجعل الله عز وجل أن النجاة سببها التقوى، جعل النجاة سببها التقوى. وهذا مما ينبغي أن يعلم الإنسان، أن تقواه لربه تنجيه حتى من المرور على الصراط. وقد جاء الحديث الصحيح عند البخاري وغيره من حديث أبي سعيد أن الناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فمن الناس من يمر كالبرق، وهذا قطعا له من الأعمال الصالحة الشيء العظيم، ومن الناس من يمر كأجاود الخيل، ومن الناس من يمشي مشيا، ومن الناس من يحبو حبوا، ومن الناس من تخدشه النار ولا يسقط، ومن الناس من تخدشه النار فيكدس يسقط، ومنهم عياذا بالله أهل الكفر والنفاق يتساقطون فيها، فأما المؤمن فلا يخلد في النار ولو سقط، وأما الكفار والمنافقون عياذا بالله فإن الله حكم بين الفريقين. قال الله عز وجل في سورة هود: وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وفي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجد. فهذا يكون يوم القيامة، والنجاة سببها التقوى، حتى تعلم معنى قول الله: واتقوا الله ويعلمكم الله. نأتي عند قوله تعالى: ويعلمكم الله. ما يعلمنا الله إياه على أضرب كثيرة، فمنها ما تقوم به حياتنا. علمنا الله الغدو والرواح والذهاب والنجيب، كيف نلتمس الرزق، فإن الصبي يولد ولم يتعلم شيئا ولا يفهم ما تقول له، فإن أعطيته شيئا لا يأخذه بقدمه، لا يأخذه برجله، يأخذه ماذا؟ بيده. ولو أعطيته طعاما لا يضعه على بطنه مباشرة، إنما يضع يده إلى فيه. فالله يقول وقوله الحق: أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا ينبيه على أن ما يقول الملحدون أنه لا رب ولا إله، أن هذا القول عياذا بالله من أعظم الكفر وأعظم الباطل. كل شيء ترى يدل على الله، يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. الوعول التي بالجبال إذا عطشت تنزل إلى ماء النهر إن كانت قريبة من النهر، إن كان الجبل قريبا من النهر لتشرب في حمارة القيل في الصيف، وهي في طريقها الوعول، وهي في طريقها إلى النهر، الصيف يخرج الحيايا من جحورها، فالوعول تلتقي تقابل الحيايا في طريقها وهي نازلة من الجبل، وقد سلط الله الوعول على الحيايا فتأكل الوعول الحيايا تأكلها، ثم تصل إلى النهر وقد بلغ بها من العطش مبلغا عظيما، ومع ذلك لا تشرب، تعلم أنها لو شربت لتحرك السم الذي في بطنها فهلكت وماتت. فيصبح الوعل يغدو ويروح على النهر أياما حتى يطمئن أن السم الذي في بطنه قد انصرف وخرج وانتهى، بعد ذلك بأيام يشرب. من علم الوعل هذا؟ هداه لهذا ربه لا إله إلا هو. فالله هدى الخلائق، هدى البهائم إلى أمور ثلاث: علمها كيف تصل إلى رزقها، وأنت ترى كيف أن الدواب تصل إلى رزقها، وعلمها أنها تموت، فلو أخرجت حد الموسى والشبر للدواب فرت منك، وعلمها أن الله ربها، فإذا أوجعتها ضربا رفعت رأسها إلى السماء. والمقصود من هذا بيان في الرد على الملحدين، فهذا من العلم الذي علمه الله كل أحد. يبقى العلم الذي هو نور، الذي يمتاز به زيد عن عمرو، ويرتفع به العلماء بعضهم على بعض، هذا يعطيه الله جل وعلا لمن عظمت تقواه وعظم ورعه وأخذ بالأسباب. واشتهر عند الناس أن يعني الشافعي كان يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. والله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الحق هو خشية الله، فمن خشي الله فهو عالم على قدر خشيته، ومن عصى الله فهو جاهل على قدر معصيته. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ثم قال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. هذا من أحكام الرهن، والأصل فيه أنه يكون بالسفر، لكن الفقهاء يكادون يجمعون على أنه يجوز في الحضر لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي لخواتيم سورة البقرة. قال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اللام هنا لام الملك المطلق، فكل ما في السماوات والأرض ملك لمن؟ ملك لله. واستشعارك أيها المبارك أن هذا ملك لله يجعلك تتذلل تنكسر بين يدي ربك. وأعظم لحظات الانكسار لله الواحد القهار حينما يكون الإنسان ساجدا لله، فإذا وافق أن هذه السجدة كانت في مكان لا يراك فيه أحد فهي أقرب إلى الله عز وجل. ولهذا أثنى الله عز وجل على من يقومون بالليل، لأن الأصل أن الإنسان وهو يقوم الليل لا يكاد يراه أحد، اللهم إلا بعض أهل بيته إن كان قد قام بين أظهرهم أو قد قام أحدهم في الليل فرآه قائما. والله عز وجل يقول لنبيه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين. ما معنى يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين؟ يراك حين تقوم لوحدك في بيتك تقوم الليل، ويراك وأنت بين المسلمين في الصلوات المفروضة تصلي به إماما تتقلب ما بين الساجدين، تركع فيركعون، تسجد فيسجدون، تقوم فيقومون. فهذا التقلب تقلب ظاهر يراه الله ويراه غيره من المؤمنين. وأما قيامك في الليل فلا يراه إلا الله ويثيبك عليه. فالله عز وجل يقول هنا: لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك المطلق لله جل وعلا وحده، لله ملك السماوات، لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال جل وعلا في الآية التي بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ساقف فقط وقفتين مع أصلين من أصول الإيمان: الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل على وجه الإجماع. العقلاء من الخلق ثلاثة: الملائكة والجن والإنس. نجتمع نحن والجن أن كلانا مكلف، والملائكة غير مكلفين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يجتمع الجن والملائكة بالنسبة لنا أننا لا نراهم، الملائكة مخلوقون من نور والجن مخلوقون من نار السموم، ونحن معشر بني آدم مخلوقون من طين، والملائكة جند من جند الله لا يعلم عددهم إلا هو. الله يقول: ما يعلم جنود ربك إلا هو. أعطاهم الله صفات خلقية وصفات خلقية، صفات خلقية وصفات خلقية. من الصفات الخلقية أن لهم أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ومن الصفات الخلقية أن الله أعطاهم القدرة على التشكل. الله يقول عن جبريل: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل، يعني تشكل، فتمثل لها بشرا سويا. من الصفات الخلقية أن منظره حسن. الله عز وجل قال لما النسوة رأينا يوسف قلنا: ما هذا، حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. استقر بالأذهان أن الملائكة ذوي منظر حسن. والله يقول عن جبريل: ذو مرة فاستوى. ذو مرة أي حسن الهيئة. من صفاتهم الخلقية عليهم السلام القوة التي أتاهم الله جل وعلا إياها: فجعلنا عاليها سافلها. وهذا كله بصريعة من جبريل عليه السلام. وبالحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا واحد ممن يحملون العرش، والعرش أطهر المخلوقات وأعظمها وسقفها، ولهذا تمدح الله بأنه رب للعرش. قال تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ومن كان ربا للعرش فهو من باب أولى أن يكون ربا لغير العرش. والله جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، بائن عن خلقه تبارك اسمه وجل ثناؤه، لا يخفى عليه من عباده خافيا. وهؤلاء الملائكة من صفاتهم الخلقية يعني في أخلاقهم، آتاهم الله عز وجل طاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يسبحون، يسجدون، يركعون، كل ذلك من صفاتهم الخلقية. ومن صفاتهم الخلقية الحياء، وهو أعظم حال أهل الديانة. الحياء وهو أعظم أهل الديانة، يظهر الحياء في العين، فلا تنظر إلى ما حرم الله، ويكون الحياء بالسمع، فلا يسمع ما لا لما ما حرمه الله، ويكون الحياء في القدمين، لا تمشي إلى ما يليق بها، ويكون الحياء في اليد فلا تمتد إلى ما حرمه الله، ويكون الحياء في غير ذلك. شيء يجبرك على أن ترعوي، هذا هو الحياء الحق. ونبينا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان في بيته وقد انكشف بعض ساقه، فدخل أبو بكر فكلم النبي والنبي لم يغير هيئته، ثم دخل عمر فكلم النبي وتحادث معه ولم يغير صلى الله عليه وسلم هيئته، ثم دخل عثمان فغير صلى الله عليه وسلم هيئته وستر ما كان قد انكشف. فلما خرجوا سألته أم المؤمنين عائشة عما فعل، وأنه لم يتغير حال دخول أبي بكر ولا حال دخول عمر، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فعلى قدر حيائك يكون حياء الملائكة منك. ومن كان مستحيا من الله في سائر أمره فإن ملك الموت يستحيي منه وهو يقبض روحه، أن لا ينزعها نزعا شديدا، وإنما ينزعها نزعا رفيقا، كما استحيا هذا العبد من الله يستحيي ملك الموت منه. وهذه أمور لا يدركها الإنسان في حاله هذه، لكن إذا بلغت الروح الحلقوم وغرغرت وهمت أن تخرج، كل ما قد سلف، كل ما قد مضى، تراه ماثلا بين عينيك، خيرا فخير وشرا فشر، فيكون حالك بعد الموت وحالك في البرزخ على قدر حالك وحيائك وعبادتك من الله وحسن معاملتك للخلق في الدنيا. وهؤلاء الملائكة كل منهم أوكل الله إليه شيئا ما، يقول الله عنهم أنهم يقولون: وما منا إلا له مقام معلوم. فمنهم من يحمل العرش، ومنهم من يطوف حول العرش، ومنهم من هو راكع، ومنهم من هو ساجد، وهم خزنة السماوات، ومنهم من كلفوا ببني آدم. وقف الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. فالملائكة تشهد صلاة الفجر، وتشهد صلاة العصر، وتشهد صلاة العصر، ويسألها ربها وهو أعلم، فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ويوم القيامة تدخل الملائكة على المؤمنين في الجنة على حالين: الحالة الأولى تستقبلهم عند الأبواب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والآن لو أردنا أن نتكلم بعيداً عن مفردات اللغة وأرباب الفصاحة وأئمة البلاغة نتكلم كلاماً لا يكاد يجهل معناه أحد. هذا المسجد لا أدري أنا كم باباً له، لكن ربما 3 أو 4 أبواب، وما من باب إلا ودخل منه بعضكم، وأنا على يقين أنه ما منكم من أحد أتى المسجد وهو فارغ تماماً من كل أمور الدنيا. كلكم الذي لديه أبناء، والذي لديه آباء، والذي لديه عمل، والذي لديه موعد، والذي لديه صحبة، كل منكم له ما يشغله، فأنت جعلت ما يشغلك وراء ظهرك، ويممت بيتاً من بيوت الله تنسب تضاف إلى الله تشريفاً، حتى هذا القرين الذي لا يكاد الناس يتركونه اليوم بين أيديهم أنت جعلته في جيبك حتى تسمع ما يغلب على ظنك أنه ينفعك. وإلا أنا قدمت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعطي الناس لا دراهم ولا دنانير، فأنت لم تأتي لتقبض شيئا محسوسا، إنما جئت على شيء موعود وعدك الله إياه ولم أعدك أنا به. فدخلتم من هذا الباب، كل ما صنعتموه قطعا يحتاج إلى صبر، لو لم يحتج إلى صبر كل الناس أتوا المسجد، لكن الناس الذين لم يأتون بعضهم قد يكون له عذر، لكن قد يكون إنسان غيرك هم أن يأتي لكنه لم يصبر على موعد، لم يصبر على عمل، لم يصبر على شيء، لا لصلاة العشاء ولا لما بعدها، ونقع في صلاة العشاء، فلنتكلم عن صلاة العشاء، دعونا من المحاضرة. وأتيتم من عدة أبواب، هذا الصبر مهما بلغت من العمر ستموت، ومهما مكثت في القبر ستبعث، ومهما مكثت في أرض المحشر ستحاسب، ولا بد للحساب أن ينتهي. فأجعل وأسأل الله أن يجعل مصيركم بعد يسير الحساب إلى الجنة. فإذا دخلتم الجنة تقول الملائكة لكم ولغيركم ممن هو حاله كحالكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كل عمل صالح يا أخي تريد أن تثبت عليه مني نفسك بهذه الأمنية، مني نفسك بهذه الأمنية. قد تنام في الليل من أوله ثم تتقلب في الليل، فإذا تقلبت في الليل وأرقت فقل كما علمك رسولك صلى الله عليه وسلم، قل لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فإذا علمت أنك دخلت في آخر الليل فاصبر حتى تنل سلام الملائكة، وقم وتوضأ فإن وضوءك سيحط خطاياك، ثم قم بين يدي الله ب7 ركعات ب9 ركعات ب5 ركعات ب3 ركعات وتضرع فيها إلى الله تبارك وتعالى، ثم إن كان قد بقي وقت عن الفجر فحد إلى منامك، والله لن تجد مناما أطيب من منام بعد قيام. وهذا هو الذي يسمى في القرآن ناشئة الليل، الله يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، ليس كل أحد يقدر عليها، لكن من أراد الله أن يرحمه ويدخله الجنة يوفقه الله عز وجل في الدنيا لعمل أهل الجنة، يوفقه الله في الدنيا لعمل أهل الجنة. قد يقوم غيرك لأشياء محرمة، وقد يقوم غيرك لأشياء مباحة، وأنت تقوم من أجل الله، هذا الذي يورثك يوم القيامة عزا وأمنا وطمأنينة ومضيا على الصراط. وهذا كله حتى ننال قول الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، حتى يتوج المؤمنون برضوان من الله، والله يقول ورضوان من الله أكبر. هذا حديث مجمل عن الملائكة، بقي الحديث عن الرسل. الرسل بعثهم الله عز وجل رحمة بعباده يدلون عليه ويرشدون إليه، وهم جم غفير، فآدم نبي وليس رسولا، وأول الرسل نوح عليه السلام، الله يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وصفه الله بالشكر إنه كان عبدا شكورا. فكلما شكرت الله كنت مهتديا بهدي نوح عليه السلام، إنه كان عبدا شكورا. ثم بعث الله هودا وصالحا، ثم كان خليل الله إبراهيم، ونعته الله بقوله إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فيما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي تجرأ الناس بعضهم على بعض وخاضوا في الأعراض والتهم بما لا مزيد عليه، فلم يكن يبقى عاقل يمسك على نفسه لسانه، ولم يبقى حليم يسكت عن أذى الناس له وإن وجد لكنه قليل. والله عز وجل لما نعت الخليل قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، آتاه الله جل وعلا رقة قلب وحلما عن الناس وكرما فيما يسديه للناس، فلما تضافرت فيه هذه الخلال وهذه الصفات أكرمه الله عز وجل بأنه قال فيه إن إبراهيم كان أمه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى الصراط المستقيم. وقال عنه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما من أمة إلا وتبنت، ولهذا قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكان فيما يروى أنه شكى إلى الله عز وجل شيئا من الخلق السيء عند سارة، ليس الخلق السيء يعني في عفتها ولا في حجابها، وإنما كانت يعني تدل عليه لجمالها ولأنها ابنة عمه، فكان يصبر عليها لأنها تقية. فقد يبتلى الإنسان بشيء من مماحلة زوجته له، فليصبر وليحتسب، وعلى النساء أن يتقين الله جل وعلا في أزواجهن. وما ينادى به اليوم من طوائف أو أفراد أو جماعات في المجتمع يفيئون إلى حضارة الغرب أو إلى دناءة الشرق، كل ذلك ينبغي أن يجعله المؤمن تحت قدميه. ليس لنا سبيل ولا طريق ولا هدى إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما المشكاة الحق. وأما حضارة الغرب ودناءة الشرق فينبغي للمسلم أن يجعلها وراء ظهره إن كان رجلاً أو إن كان امرأة، حسبنا ويكفينا ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بأيديهما نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. وخير من هذا قوله عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فالمقصود على المرأة أن تتقي الله في نفسها، تتقي الله في زوجها، تتقي الله في أبنائها وبناتها، تتقي الله في حجابها، تتقي الله في كل ما أمرها الله عز وجل به. فالناس إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أفلحوا ونجى المجتمع كله، هدانا الله وإياكم سواء السبيل. هؤلاء الرسل ختمهم الله جل وعلا بسيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، جعلنا الله حظه من الأمم وجعله حظنا من النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم إن أمتي أمة مرحومة، إن أمتي أمة مرحومة. فلا ينبغي لعاقل أن يسعى في التفريق بين أهلها، والعالم الذي والداعية الموفق والموفق من يحبب الراعي إلى الرعية ويحبب الرعية إلى الراعي، وأن يكون العالم والداعية حبل وصل ما بين الحاكم والمحكومين، ما بين الإمام وولي الأمر، ما بين الشعب. هذا من التوفيق العظيم، لأنه يدل على سلامة الصدر وعلى الفهم لمقاصد الشرع. فإن الله عز وجل أمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق، وأمرنا بالسمع والطاعة لمن ولانا أمرهم في غير معصية الله، وحذرنا ربنا من الخرقة والشتات. ندعو الله لهم ونسأل الله الخير لهم، وندعو الله أن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة الصادقة التي تعينهم إذا ذكروا وتذكرهم إذا نسوا، وأن تعينهم على طاعة الله وعلى الرحمة بالناس والرحمة بالعباد. هذا كله من واجبات الحاكم التي يجب على العلماء أن يظهروها له، وأن يظهروا للناس حقوق ولي الأمر وما جاء الشرع به من وجوب السمع والطاعة في غير معصية الله. كل ذلك من الدين والقربات التي أمر الله بها خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، وجزى الله كل من تسبب في هذه المحاضرة
أخونا الشيخ محمد بن راشد باني المسجد وفضيلة إمام المسجد والقائمين على الدعوة به، وأسأل الله أن يجزيكم عني خير الجزاء، وعذرا إن قصرت وعفوا إن أطلت، فما أردت إلا الخير ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، صلى الله على محمد وآله.